تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية في سورة النور. إشارة إلى جمعهم بين الفضيلتين، يعني يحافظون على الصلاة ويعملون المساجد صلاة الجماعة، وفي نفس الوقت يسعون للرزق الحلال، رجال يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. لا تجيء تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والعاقبة للتقوى، أي والعاقبة الحسنة من كل عمل كل عامل لأهل التقوى والخشية من الله، دون من لا يخاف له عقابا ولا يرجو له ثوابا، كما قال في الآية الأخرى: والعاقبة للمتقين. في الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قال تبارك وتعالى: وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. يقول أخر الأحوال عندي في معنى هذه الآيات الكريمة أن الكفار اقترحوا على عائلتهم في التعلم آية على النبوة كالعصا واليد من آيات موسى، وكان قد قاله، واقتراحهم لذلك بحرف التحضير الدال على شدة الحظ في طلب ذلك، في قوله: لولا يأتينا، أي هل يأتينا محمد بآية، كان قد قاله وعصى موسى، أي نصب ذلك منه بحظ وحسب. فأجى له الله بقوله: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، وهي هذا القرآن العظيم، لأنه آية هي أعظم الآيات وأدلها على الإعدام. وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم لأنه بينة، لأنه بينة. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، توضح القرآن أو سماه بينة، لأنه بينة ما في الصحف الأولى، لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى، فهو بينة واضحة على صدقها وصحتها. القرآن الكريم يشهد بصدق وصحة الكتب السابقة التي أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه. هذا معنى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، وهو القرآن الكريم الذي هو حجة وبرهان قاطع على صحة ما أنزله الله من قبل من الكتب كالتوراة والإنجيل وغير ذلك، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية على هذا التفسير الذي هو الأظهر أوضحه جل وعلا في سورة العنكبوت في قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فقوله في سورة العنكبوت: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هو معنى قوله تبارك وتعالى في سورة طه: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ويجد ذلك إيضاحا الحديث المتفق عليه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما آمن البشر على ذكره، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معنى الحديث أنه ما من نبي إلا أوتي من المعجزات ما آمن البشر على ذكره، معجزات مؤقتة، يعني مثلا عصا موسى، هل هي باقية حتى الآن هذه العصا يحدث بها ما كان يحصل لموسى عليه السلام، أو معجزات عيسى عليه السلام، أو نفس صالح أو غير ذلك من هذه الآيات، كانت فيها خلق العادة مقترنة بدعوة النبوة تأييدا للأنبياء، واضح؟ فهي معجزة للأنبياء، لكن معجزة موقوفة يراها يعني يلقيها كل إيه يعني خالقة وقاهرة لمن يرى لها، ثم بعد ذلك تبقى خبرا، تبقى خبر ايه؟ خبر كما نخبر نحن عنها الان، وكما اخبر بها من اثر بعض الاحياء عليهم السلام. اما القران الماضي فهو موجوده باقيه حيه متجدده لا تنقضي ابدا، لان موجوده علميه واضحه. القران الكريم موجوده بكل معنى الكلمه وبكل مظاهر الاعجاز، كما قلنا مرارا نؤمن ان تاتي خطبه صلى الله عليه وسلم قضيه اعجاز القران وخاصه يعني حقا الذي تستحقه، لان هذا باب من العلم مهم جدا في غايه الاهميه خاصه في مثل هذا الزمان. وقد يعني الانسان جدع في الحقيقه لما لاحظ رد فعل الاخوه من المبادئ التي تضمنتها اعتقد في موقع معين في شبكه الانترنت بعض هؤلاء الكبتاء من اعداء الله ادعى انه يقبل التحدي وياتي بمثل القران. واضح؟ كلام يعني كثير يعني لا يظن الا انسان جبان مثل هذا الذي يعني يقول يتحدث عشان يتحدث ويقول يقبل التحدي. لو هو على مستوى التحدي قد يشغل نفسه ان يحتبس الفئران والجبال ولا احد يعرف النقد يعني يخشع النقد اليه، يعني حتى على الاقل اللي يفتح نفس الموقع بالتعليقات. لا ده هو مفيش اي وسيله من اللي يمكن الانسان يرد عليه في نفس الموقع، لان انت بتقول تتحدث، تتحدث في تجري او تتخفى في الخندق يكون المتحدث يقف ويثبت امام التحدي. فيعني هل يعني يمتحن عن السباب وعن الكذب؟ السباب والسفائد هل يعجز عنها احد؟ حتى احد يعجز عن الكذب، كل انسان اما بالفعل واما بالقوه قادر على ان يتوب وان يكتب ويلتقي اقبح الاصوات. واضح؟ فلما ياتي مثلا السوره مثلا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما علاني، هل يعجز احد من المشايخ عشان يقول انا بعمل التحدي وبفهم ازاي كلمه الكافرون ويقول يا ايها المسلمون؟ هو كده يتخطب التحدي كل يا ايها يحولها كل يا ايها المسلمون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد الى اخر الايه؟ الصوره. فطبعا اننا لا ندرك بالضبط يعني كثير منا يعني لا يعرف زمن اعجاز القران كيف يوقع على مثل هذه الاشياء، لكن هذه الاشياء بالذات في الحقيقه يعني هو من سبقوه كانوا اكثر منه يعني علما واضح او واقعيا يعني تماما. واحد يبدا يعمل فتاوى ويتركها ويقول لك قبل التحدي وانه عمل نفس القران الكريم ويظل يكتب يا محمد لما اضللت عبادي وخسرتهم النار وجعلتهم من الكافرين الى اخره. فمثل هذه الخزعبلات وهذا الضلال منين؟ لو كان هو اصلا يعني انسان عنده شجاعه ادبيه لاظهر نفسه ولا يعني يجي بقى يناقش العلماء اللي هو بيتحداهم. واضح؟ ليظهر يعني عزمه للمغرب، لكن هو خاف يختبى. دي واحده. الامر الثاني احنا من اما من نقصد احيانا لعدم الفطانه لمغامرات مثل هذه المحاولات يعني ايه نتعامل معها بطريقه تحدث اهداف الاعداء. هذه القضيه التي اشتغل بها لو ان الناس نتناقش دراسه يعني كان عندهم نوع من الفكر لامتنعوا من نفسها اصلا، لان هو كثير من الناس ما يقصدون ذلك الا يرسل الينا مثل هذه الشبهات ونحن لدينا ايه نرسلها على اوسع نطاق. يعني كمثال مثال عابر ما يليق ان نذكره طبعا، لكن مثلا بعض الادويه مثلا دي التي اتحدث عنها من السجد طريقه الدعايه التي حصلت ما كانت تحل فيها يعني شركات الادويه هذه ولو انفقت الملايين، لا يمكن ان تصل للمستوى الاعلامي الذي حصل نتيجه ايه عدم التداول المدروس في مثل هذه القضايا. فنفس الشيء كل الناس تتكلم ليه ما نردش؟ لازم نرد. مش هترد فين؟ بس هترد على موقع اخر لانه مش فتح الموقع اللي كاتب فيه على امريكا اونلاين ده مش مفيش مكان للرد عليه في نفس المكان. فالمصيبه ان بعض المسلمين اللي عندهم كتاب الخطابه هيجي يرد يرد فين؟ هيعمل موقع ثاني. فيعني اللي ما يعرفش يعرف لما ينشر هذا الكلام اكثر زي التراب اتركه هيعمل ده على الارض، لكن اذا حركت التراب واثرته انت بتخاف على نفسك في الجو. فنصدق ان ننصر خدائمنا وننصر اذا بدا بايدينا. فنرجو الاخوه يكف عن المعاتبه وفي عن عدم الرد على مثل هذه الاشياء، لان اصلا الشخص مجهول وهو شاب عن اي وجه لم يثبت فرصه لاحد يرد عليه، ثم لا يعجب احد كما قلنا عن الفتاوى. فلندرك هذا لمثل قوله تبارك وتعالى واصبر على ما يقولون وانذرهم عذاب الجليل، لان ما احد يعجز عن الاسماء والا الصبر. ورجعت معنا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا هذا من تسليمهم، فالمطلوب الصبر على هذا الهدف كما اخبر الله تبارك وتعالى. فاذا قوله عليه الصلاه والسلام ما من نبي من الانبياء الا اوتي ما امن الفجر على ذكره، وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله اليه. كان هي معجزه النبي صلى الله عليه وسلم قائمه باقيه حجه على البشريه الى نهايه الزمان، وهذا يعني يتوافق مع وصفه عليه الصلاه والسلام بانه خاتم الانبياء، لما اذا كان خاتم الانبياء فلا يوجد نبي بعده. طيب هو من التأتي بعد ذلك لما هو النبي المبعوث الى قيام الساعه. اذا اقتضى ذلك ان تبقى معجزته ايضا قائمه ظاهره باهره قاهرة لكل من عبدها. واضح وهي الرجل القرآن الكريم. فبذلك يقول عليه السلام فأرجو أن أكون أكثرهم جميعا يوم القيامة. أرجو أن تكون أمتي أكثر قرب الأنبياء جميعا. لماذا؟ لأن المعجزة باقية ودائمة ومتجددة إلى قيام الساعة. ليست معجزة الأنبياء السابقين حصل خلق العادة ثم توقفت وصارت ذلك خبرا. أما القرآن فكف الله بحفظه لكي يبقى حجة عن بصر ودلالة واضحة قاطعة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، يعنون ما تعنتوا في اقتراحه إلا تفكر في سورة بني إسرائيل كما في قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تبلغ لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب أو ترقى في السماء ولن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت مثلا رسولا هل كنت إلا مثلا رسولا أنا أحسن حرفك مثل هذا المثال. وقوله تعالى وقال لولا يأتينا بآية من ربي فأجابه تعالى أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، أي أولم يأتيهم بيان ما في الكتب التي قبل هذا الكتاب. هذا تفسير آخر، لكن تذكروا أن التفسير رحمه الله تعالى فسر هذه ما هي بينة ما في الصحف الأولى. بينة ما في الصحف الأولى هي القرآن الكريم. أولم يأتيهم بيان ما في الكتب التي قبل هذا الكتاب من أنباء الأمم من قبلهم التي أهلكناهم لما سألوا الآيات فكفروا بها لما أتتهم كيف عجلنا لهم العذاب وأنزلنا بهم بأسنا لكفرهم بها. يقول فماذا يؤمنهم إن أتتهم الآية أن يكون حالهم حال أولئك. هذا ما قاله ابن جرير رحمه الله تعالى ولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. كيف؟ الصحف الأولى لما قومهم قوم الذين طلبوا الايات واقترحوا الايات ولم يحتاجوا الى ارث يعني الى اولي ذلك الانبياء من المعجزات طلبوا هذه المقترح فلما اجيبوا الى ذلك وكفروا نزل بهم عذاب العاجل، لان هذه سنه الله في من تعنت واقترح ايه ثم اجيب الى هذه الايه فكفر بها فيعذبه العذاب. هذه هي بينه ما في الصحف الاولى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى بعد ما حكى قول ابن جرير فيقول وذهب غيره الى ان المعنى اولم ياتيهم ايه هي ام الايات واعظمها وهي معجزه القران المبينه لما في الكتب الاولى من التوراه والانجيل والزبور مع ان الاتي بها امي لم يرها ولم يتعلم ممن علمها فنقر منها على الصحيح من ابنائها فصدقه وعلى الباطل المحرف تسلمه. وفيه اشعار بكفاءه التنزيل في الاعجاب والبرهان، يعني ينبغي ان يعطى قضيه الدليل الاعظم على صحه دين الاسلام والقران الكريم. واضح؟ لابد ان تعطى اولويه. واضح؟ وان نكون على يقين من ذلك وان هذا يكفي. ان هذا يكفي، ليس معنى يكفي اننا نمشي مع ذلك من المعجزات لكن نقول الا هو معجزه المعجزات. يعني الايه وقال لولا يأتينا بآيات من ربك فماذا جاء الجواب؟ أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى؟ أولم يأتيهم القرآن الكريم؟ هذا لا شك يفهم منه أن القرآن كافٍ في إقامة الدليل على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال أيضا في سورة العنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفيهم، انظر إلى كلمة أولم يكفيهم، يعني القرآن فيه الكفاية في إقامة الدلالة على معجزته عليه الصلاة والسلام على النبوة. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولذلك قال أحد الحكماء الإسلام: إن الخالق للعالم الذي يعتمد عليه الإسلام في دعوته إلى التصديق برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الخالق الذي تواتر خبره ولم ينقطع أثره، وهو الدليل وحده. وما عداه مما ورد في الأخبار سواء صح سندها أو اشتهر أو ضعف أمرها فليس مما يوجب القطع عند المسلمين. فإذا أولد في مقام الاستسلام فهو على سبيل التقوية للعبد لمن حصل أصله لمن حصل أصله، وفضل من التأكيد لمن سلمه من أهله. ذلك الخالق المتواتر المعول عليه في الاستدلال بتفصيل اليقين هو القرآن وحده. والدليل على أنه معجزة خارقة للعادة تدل على أن موحيه هو الله وحده وليس من اختراع البشر، هو أنه جاء على لسان أمي لم يتعلم الكتاب ولم يمارس العلوم، وقد نزل على وتيرة واحدة هاديا للضال مقوما للمعود كافرا بنظام عام لحياة من يهتدي به من الأمم منكرا لهم من خسران كانوا فيه وأناك كانوا أشرفوا عليه، وهو مع ذلك من بلاغة الأسلوب على ما لم يرتق إليه كلام سواه، حتى لقد دعي الفصحاء والبلغاء أن يعلموه بشيء من مثله فعجزوا ولجأوا إلى المجالسة في السلوك. يعني عن التحدي كان تحديا صارخا لأعظم بلغاء عرفهم تاريخ العرب على الإطلاق وهم قريش، وعن ذلك ما يعرف عن واحد منهم أنه سمع بهذا التحدي، إنما لجأوا إلى المجالسة والقتال في السيف. لكن هل عرف عن أحد منهم أنه استجاب لهذا التحدي؟ نعم، يقول فعجزوا وآت تحداهم، انظر في تحدي أفضل أن يكون الله لهم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذه من أعظم يعني إعجاز القرآن الكريم، أنه قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قطع بأنهم لا يستطيعوا أن يأتوا لمثل هذا القرآن الكريم. نعم، يقول وقد نعم وهو مع ذلك من بلاغة الأسلوب على ما لم يستطع إليه كلام سواه، حتى لقد دعي الفصحاء والبلغاء أن يعرضوه بشيء من مثله فعجزوا ونجعوا الى المجالسه بالسلوك وسفك الدماء واضطهاد المؤمنين به الى ان الجاوهم الى الدفاع عن حقهم. وكان من امرهم ما كان من انتصار الحق على الباطل وظهور شمس الاسلام تمد عالمها باضوائها وتنشر انوارها في جوارها. وهذا القائل قد دعا الناس الى النظر فيه في عقولهم وطلبوا بان ياتوا في نظرهم على اخر ما تنتهي اليه قوتهم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض خبيرا. قال تعالى: وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يقول: وطلبوا بأن يأتوا في نظرهم على آخر ما تنتهي إليه قوتهم، فإما وجدوا طريقا لإبطال إعجابه أو كونه لا يصبح دليلا على المدعاة فعليهم ان ياتوا به. قال تعالى: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. وقال تعالى: افلا يتدبرون القران ولو كان من علم غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال غير ذلك مما هو مخالفه لمقاومه الحجه بالحجه ولم يخالفهم بمجرد التسليم على رجل من العقل. تقول الاسلام لا خالف شيئا يدخله فيه بالاقراء وبالارغام وبالاجبار، وانما امره بعمل العقل ان يستعملوا في العقل الذي بينه مغني عن الزواج لان يهتدوا به الى اعجاز هذا القران الكريم. يقول: معجزه القران جامع من القول والعلم، وكل منهما مما يتناوله العقل بالفهم، فهي المعجزة عرضت على العقل وهده القاضية فهي معجزة عرضت على العقل وعرفته القاضي فيها وأطلقوا له حق النظر في أحلائها ونسر من طوى في أبنائها وله منها حق الذي لا ينتقص لأن العقل لو أن يأخذ حقه الذي لا ينتقص من التدبر في القرآن الكريم فهي معجزة فأعجبت كل خوف من يأتي بمثلها ولكنها جعلت كل قدرة أن تتناول ما شاء ما تشاء منها. أما معجزة موت حي بلا سبب معروف للموت أو حياة ميت أو إخراج شيطان من جسم أو شفاء عزاك من بدن فهي إما ينقطع عنده العقل ويجمد لديه السهم. هذا الفرق بين معجزة القرآن ومعجزات من تلقت الأنبياء كإحياء الموت مثلا بالنسبة لعيسى عليه السلام. هل معجزة إحياء الموت أو معجزة العقل هل من الأشياء التي يفتح فيها مجال العقل لكي يتفكر ويتعقل كيف حصلت؟ لا لأنها إيه خط من أسباب العديد ومسألة المقصود من قوله فهي مما ينقطع عنده العقل ويجمد لديه الله وإنما يأتي فيها الله وإنما يأتي فيها الله سبحانه وتعالى على يد رسله لإسكات أقوام غلبهم الوهم ولم تضئ عقولهم بنور العلم وهكذا يقيم الله بقدرته من الآيات للأمم على حسب الاستعدادات. يقول وقال فاضل آخر خطب مراحل الله جل شأنه أن يكون الأكوان في الطبيعة على ترتيب محكم يضبط بلسان الصف للمتبصر ويظهر بلسان الوضوح للمتفكر ويحجب إليه الاستقرار منه إلى غيره بدون أن يشعر بملل ولا زهامة ولا يؤوب من استبطاله بنجاحه بدون هذا الاعتماد بالعقل لا يأتي للنفس أن تصح عقيدتها ولا يتأتى لها تبع لذلك أن تسكن من اضطرابها هذا ولا تنكر أنه قد مضى على النوع الإنساني زمن كان فيه العقل في دورة كفولية وكان فيه في الإيمان أن ينتبه لأمر خارج للطبيعة يعطل من سير نواني بها شرط الماء وكان الله سبحانه وتعالى يرأف بعباده فيرسل إليهم رجلا يمثلهم بخصائص تعرض عن اجتناهك بها عقولهم وتنتهز لها أنسابهم فيستدلون بهذه المعجزات على صدق الرسول وضرورة اتباعه. وأما الآن حيث بلغ العقل أشده والنوع الإنساني رده فلا تجدي فيه معجزة ولا تنفع فيه غريبة لأن السكوك قد كثرت مع كثرة المواد العلمية فإن حدث حدث من هذا القبيل رفعوا فاعله بالتثبيت أولا ثم إذا ظهر لهم براءته منه أخذوا المعجزون معجزته بكل أنواع التعديلات. هذا من جهة وإن كان حقيقة الواحد لما بيروح للقاتل يعني الإنسان يقولها أفضل استعمالا القاتل أول ما يقول كلمة قال أحد حكماء الإسلام الإنسان يبدأ يحفظ خشية أن يكون محمد عدو ومشايعون وراح لأن لهم موقف يعني في ملاحظات سريعة بالنسبة لقضية المعجزات فمن الصح هذا الخلاف الحقيقة لا يخفى أن فيه من يرد لأن الرسول كان له معجزات كثيرة يعني الداخل من القرآن قطعا هو أكبر معجزة لكن هل اقتصر الله سبحانه وتعالى في تأييد نبيه محمد عليه السلام على معجزة القرآن فقط؟ لا هو أكبر هو معجزة بالمعجزات لكن الرسول عليه السلام أجيب بمعجزات أخرى كنفع الطاقة من يده الشريفة عليه السلام وغير ذلك معجزات كثيرة جدا الإسراء والمعراج وغير ذلك فالكلام يستحمل منه رائحة كلام مدرسة محمد عبده الغير مقصي في هذه القضية قضية المعجزات فنحن أن نأخذ هذا الموضوع الأساسي لكن نضاف إلى هذا أيضا من الكلام الذي يقرب أن نقبله ما في كلام يقول مما يدل على أن هذه القرون الأخيرة لا تعود فيها بدائل المعجزات تكذيب علماء أوروبا بكل المعجزات السابقة وهو إن كان تهورا منهم إلا أنهم مصيبون في قولهم إننا في زمان لا يجري فيه الاعتقاد إلا النور العقلي والدليل العلمي هذا كلام في نظر ما زالت المعجزة وخلق العادة لا شك أنه يكون دليلا على دليلا واضحا جدا على أن هذا الإنسان مؤيد بإيه مهم لله سبحانه وتعالى الفرق بس إن الآن لن تتواجد في زمننا معجزة خارقة العادة كمعجزة الأنبياء لأن رسولنا قد قبض عليه الصلاة والسلام فقد أبو بكر نعم وخرج معجزاته الحسية خبرا يخبر به واضح. أما المعجزة الحية التي هي متجسدة وقائمة فهي على شكل هي القرآن الكريم، لكن هذا لا يدل الإعجاز عن ما عدا القرآن الكريم من المعجزات بأنواعها. يقول لهذه الأسباب جاءت التشريعات الإسلامية تدعو إلى سبيل الحق ببدائل العقل وقواعد العلم صارفة النظر عن المعجزات وإظهار المدركات. فالحقيقة هذا الكلام غير صحيح. الشريعة وانا اعجب ان شيخ القاسمي مع سلفياته الواضحه جدا يتورط في موافقه مدرسة محمد عبد الحميد في هذه الاشياء، هذا شيء صعب جدا عفى الله عنه. يقول ولهذه الاسباب جاءت السبيل الاسلامي تدعو الى سبيل الحق بمدائح العقل وقواعد العلم صارفه النظر عن المعجزات واظهار المدركات لعلم الله سبحانه وتعالى بانه سياتي زمان تؤثر فيه المحاضرات العلميه على القوه العقليه لا تؤثر عليها الخوارق للنواميس الطبيعية انتهى. ثم أشار تعالى إلى منته في إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم والإعذار ببعثته بقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل أي من قبل إتيان البينة أو من قبل محمد عليه الصلاة والسلام، يعني لو أن الله أنزل إليه عليهم العذاب قد بعث فيك الرسول عليه الصلاة والسلام لقالوا ربنا كيف عذبتنا لولا أرسلت إلينا رسول كنت أرسلت إلينا رسول واليرى يعني هل نطيعه أم لا؟ لماذا عذبتنا قبل أن تنزل إلينا رسولا وتقيم علينا الحجة؟ الله هذا كلهم قد جاءتكم الحجة وقد جاءتهم المعجزة والدليل على صدق هذا النبي ولو أن أهلكناه بعذاب من قبله من قبل البينة أو من قبل محمد عليه الصلاة والسلام لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا ربنا فنتبع آياتك من قبل أن نهل أي بالعذاب الدنيوي ونخزى أي بالعذاب الأخروي أي ولكننا لم نهلكهم قبل إتيانها لم يحصل أننا أهلكناهم قبل إتيان هذه قبل إتيان الآية والبينة فانقطعت معذرتهم لماذا أن الله أرسل إليهم رسول الشاه ولم يعذبهم أو يعني لم يهلكهم يعني قبل أن يرسل الرسول واضح فانقطعت معذرتهم عند ذلك قالوا بلى قد أنا بريء قل لهم ولكن يعني تسألهم عند أولا تأتكم الرسول والنذر يقولون بلى قد أنا بريء ألم يأتكم نذير؟ قالوا ماذا؟ يقولون قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يقول تعالى قل أي لأولئك الكفرة المتمردين قل كل متربص كل منا ومنكم متربص أي منتظر لما يقول إليه أمرنا وأمركم فتربصوا فستعلمون يعني عما قريب عنكم فستعلمون من أصحاب الصراط السويس المستقيم ومن اهتدى اي من الزيغ والضلاله اي هل هو النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ام هم واتباعه وقد حقق الله وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده فلله الحمد في الاولى والاخره. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى فللآيات تشير إلى معناها آية القصص في قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فهذه الحجة التي يحتجون بها لو لم يأتهم النذير هي المذكورة في قوله تبارك وتعالى لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني قبل الرسل يكون من يقول قل لهم هذه الحجة يقولوا ايه ربنا لولا ارسلت الينا رسولا واضح لكن بعد الرسل قد صارت الحجة كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيقول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لا لهم حجة لكن قبل إرسال الرسل ما هي الحجة؟ هي أن يقولوا لولا ربنا لولا ارسلت علينا رسولا خيرا لاهلكتنا ولم ياتنا منك رسول. طب ماذا قلت؟ قد جاءكم رسول وانتم الذين كفرتم. قل كل متربص فتربصوا. امر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الايات الكريمه ان يقول للكفار الذين يقترحون الايات عليه عنادا وتعنتا: كل منا ومنكم متربص، اي منتظر لا يحل بالاخر من الزواج كالموت والغلبه. وقد اوضح في غير هذا الموضع ان ما ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والمسلمون كله خير بعكس ما ينتظره ويتربص الكفار، كقوله تعالى: قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، الاستهانه او الايه او النصر، الا احدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عندهم او بايدينا، فتربصوا انا معكم متربصون. وقال تعالى: ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغربا ويتربص بكم الدوائر عليهم زاجره السوء، الى غير ذلك من الايات. والتربص الانتظار. ثم قال تعالى: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ذكر جل وعلا في هذه الايات الكريمه أن الكفار سيعلمون في ثاني حال من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، أي وفق لطريق الصواب والديمومة على ذلك. وأمر نبيه أن يقول ذلك للكفار، والمعنى سيتضح لكم أننا مهتدون وأن على صراط مستقيم وأنكم على ضلال وباطل، وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا الحقيقة، ويظهر لهم في الدنيا لما يرونه من نصر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه في غير هذا الموضع كقوله: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا. فينكشف لهم ايه؟ الناس الان في الدنيا في مضمار الصراط، فالاستئذان الصراط في ايه؟ يكون يمنع الجو، وبالتالي لا يستطيع الناس ان يعرفوا من السابق، من الذي اسف، من الذي يصل اولا، من الذي غلب، كما قال الشاعري: سوف تدري اذا انجلى الغبار حقاره تحتك الحمار، اذا انجلى الغبار. فكذلك اذا انقضت الدنيا سوف تعلمون. متى يعلم الكفار ان المسلمين كانوا من اهل الهدايه واصحاب الصراط السوي؟ يجيب تعالى في قوله: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا. وقال تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الاسد، بمجرد ان ياتيهم ملائكه الموت وملائكه العذاب سيعلمون ساعتها قطعا ويقينا. نعم، سيعلمون غدا من الكذاب الاسد. وقال تبارك وتعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين، الى غير ذلك من الايات. والصراط في لغه العرب الطريق الواضح والسوي المستقيم، وهو الذي لا اعوجاج فيه، ومنه قول جرير: امير المؤمنين على صراط اذا اعوج الموارد مستقيمين. وقوله تعالى: فستعلمون من اصحاب الصراط السوي، من في قوله من اصحاب، قال بعض العلماء هي موصوله، كما ما يكون اعرابا لو قلنا انها موصوله. فستعلمون من اصحاب الصراط السوي، اعرابا ايه؟ مفعول به، نعم مفعول به في محل مصر. وقال بعضهم هي استفهاميه: فستعلمون من اصحاب الصراط السوي، يعني استفهاميه معلقه بفعل العلم. فهذا اخر تفسير سوره طه، وباذن الله تبارك وتعالى الاسبوع القادم نراجعها كلها من تفسير الجمعين، احرصوا على احضار الكلمين ثلاثة الخميس لما يتراجع سورة الراقب من الجلالين، أو يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.